البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة والأخوات، حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى عن اهتمام أبي الريحان البيروني بالعلم، فقال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه، وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، وقد بلغ من العمر 78 عاما. فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة في الميراث؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ فقال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أودعها وأنا جاهل بها. فأعدت المسألة عليه وحفظ وعلمني وخرجت، ولما كنت في الطريق سمعت الصراخ عليه حيث مات رحمه الله.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
رماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حديث رواه البخاري ومسلم. ما الذي يشير إليه هذا الحديث؟ ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والحديث الشريف يؤكد ذلك ويحث على الاتصاف ببعض الصفات، ويجعل ذلك دليلا على التحقق بكامل الإيمان. أما الصفة الأولى فهي قوله: فليقل خيرا أو ليصمت. والخير اسم شامل لكل ما فيه نفع ديني أو دنيوي يعود على المتكلم أو المتكلم والسامع معا. وما عدا ذلك، إما أن يكون الكلام حراما كالكذب والغيبة والنميمة والخديعة، أو مكروها كالمزاح المفرط أو اللغو الذي لا نفع فيه، أو مباحا كسمر الرجل مع أهل بيته وزوجته. هذه هي الصفة الأولى. أما الصفة الثانية فهي فليكرم جاره. وإكرام الجار يستلزم أولا، يستلزم البعد عن إيذائه، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عمن لا يأمن جاره شره. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث رواه البخاري. ثانيا، الإحسان إليه، وذلك بأن تعينه إذا استعانك، وتقرضه إذا استقرضك، وأن تعوده إذا مرض، وأن تشيع جنازته إذا مات، إلى غير ذلك من الحقوق. ثالثا، تحمل أذاه والصبر عليه وستر عورته. أما الصفة الثالثة فهي قوله: فليكرم ضيفه. ويتحقق ذلك بحسن لقائه وإظهار البشاشة له، وتعجيل ضيافته على قدر الطاقة من غير تكلف. وضيافته 3 أيام، والواجب منها اليوم الأول وليلته. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ أولا، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالعمل جزء من الإيمان عند من قال به. ثانيا، على المسلم ألا ينطق إلا بخير. ثالثا، على المسلم أن يحذر من آفات لسانه، ولا ينطق إلا بما فيه نفع وخير. رابعا، للجار حقوق على جاره يجب الحفاظ عليها، ومنها إكرامه والإحسان إليه والبعد عن أذى. وخامسا، إكرام الضيف من آداب الإسلام وخلق النبيين.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
كانت العمليات الجراحية تجري دون تخدير حتى اكتشف التخدير واستعمل لأول مرة عام 1846 ميلادية. ففي أي مستشفى أجريت أول عملية جراحية استعمل فيها التخدير؟ لقد أجريت أول عملية استعمل فيها التخدير في مستشفى القصر العيني في القاهرة، وهو من أقدم المستشفيات في العصر الحديث، كما يعد أقدم مدرسة للتمريض في العالم العربي، وقد أنشأه محمد علي باشا، الرجل الذي كان أميا ولم يكن لطموحه حدود، وتعلم القراءة والكتابة في الأربعين من عمره.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة.
ما هو الورد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة العطس؟ إذا عطس المسلم فليقل الحمد لله، وليقل له من يسمعه يرحمك الله، وليجب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، أو غفر الله لنا ولكم. أما قولنا أثابنا وأثابكم الله فليس هذا من السنة.
العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن توفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
توفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة
هل صحيح أن روسيا سوف تسمح ببث قناة تلفزيونية إسلامية؟ نعم صحيح، وهذه هي آخر الأخبار. فإن روسيا كما ورد سوف تشهد في هذا الشهر، وهو شهر آذار، بث أول قناة تلفزيونية إسلامية. يقول رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين: تجري الآن الأعمال التقنية التي يمكن وصفها بخط النهاية. وأضاف بحسب وكالة الأنباء الروسية: بعد شهر أو أكثر سنرى ما الذي ستقدمه أول قناة فضائية إسلامية في روسيا. وأشار عين الدين إلى أن برامج التوعية الموجهة في المقام الأول إلى جيل الشباب ستشكل محور عمل القناة. وذكر الشيخ عين الدين أن مشروع أول قناة تلفزيونية إسلامية في روسيا لا يقتصر على مشاركة المسلمين، بل يضم ممثلين عن الديانات الأخرى في روسيا، معتبرا أن هذه القناة ستسمح بخفض مستوى التخوف من الإسلام في المجتمع.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
ما الذي أوصى به عبد الله بن مسعود ابنه لما حضرته الوفاة؟ لما حضر الموت عبد الله بن مسعود قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصني. فقال: ابكي من خطيئتك. وقال له: يا بني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به، وإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل، فإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعد.
من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
هل الأعصر الذي يكتب بيده اليسرى ميز على الذي يكتب بيده اليمنى؟ في دراسة أجريت على من يستخدمون أيديهم اليسرى، ربما تكون هذه الدراسة صحيحة مع البعض والبعض الآخر لا، أثبت العلم أن تركيبة الأعصر وهو الذي يكتب بيده اليسرى، أن تركيبته البيولوجية جعلت منه إنسانا بارعا في الرياضيات وكافة أنواع الرياضة البدنية التي تتطلب مجهودا عاليا. التقارير تقول أن 60% من الأطفال العسر يبرعون في المواد التي تتطلب جهدا ذهنيا وجسمانيا، وكان الأهل والمربون فيما مضى يربطون يد الطفل الأعصر خلف ظهره ليجبروه على استخدام اليد اليمنى، مما يتسبب في معاناته وعناده وكرهه لما يفعل. هذه طبيعة وتركيبة بيولوجية خلقه الله عليها، ولا ضرر أبدا عليه منها، بل على العكس فإنها سوف تكون مستقبلا مدعاة لنبوغه في عدة مواد دراسية تحتاج ذهنا متقدا وذكاء عاليا. يقول العلماء ربما يكون الأعصر متميزا في مهن معينة مثل الموسيقى وعلوم الرياضيات، ويكون متفوقا رياضيا في ألعاب مثل المبارزة بالسيف والتنس والكريكيت والبيسبول. ويعتقد علماء فرنسيون بأن الشخص الأعصر هو أكثر قدرة على المواجهة، وله ميزة قتالية تفوق الشخص الذي يتعامل بيده اليمنى. وفي دراسة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين نشرت في مطبوعة علمية، قالوا إن الأعصر بطبيعته لديه قدرة أكبر على البقاء في المجتمع الذي يطغى عليه العنف، وأوضحوا أنه نظرا لأن الأعصر يعتبر نفسه من الأقلية تكون دائما لديه ميزة استراتيجية عند القتال. ثم إن العلم لم يكتشف بعد الأسباب التي تؤدي إلى العسر، حيث إنها تعتبر حالة جسدية تجعل الشخص يستعمل تلقائيا يده اليسرى بدلا من اليمنى، ولكن قد يرجع هذا لأسباب جينية وراثية، حيث أن هناك دراسة علمية أجريت على 270 جنينا من عمر 3 أشهر إلى 9 أشهر أظهرت أن حوالي 92% منهم يضع إصبعه الأيمن في فمه حتى قبل أن يولد. وبالنسبة لدماغ الأعصر، فإن الشخص الذي يستخدم يده اليسرى هو عادة ما يتحكم به الفص الأيمن من الدماغ. إن دماغ الإنسان ينقسم إلى كرتين منفصلتين يربط بينهما جسر عصبي ضخم، وكل نصف يهتم بوظائف ومواهب معينة، وغالبا ما يسيطر أحدهما على تصرفات الإنسان. ويمكن بسهولة تحديد النصف المسيطر بتحديد اليد الأكثر استخداما، فإن كنت من مستعملي اليد اليسرى فهذه إشارة إلى أن دماغك الأيمن المعاكس هو النصف المسيطر في رأسك، وإن كنت من مستعملي اليد اليمنى مثل أكثر الناس فهذه إشارة إلى سيطرة النصف الأيسر على تصرفاتك، وإن كنت من مستعملي اليد اليمنى مثل أكثر الناس فهذه إشارة إلى سيطرة النصف الأيسر على تصرفاتك. ومن المعروف أن نصف الدماغ الأيسر يتحكم بالعمليات المنطقية والتحليلية كتعلم الرياضيات واللغة والمنطق، في حين أن نصف الدماغ الأيمن يتحكم بالعمليات الوجدانية والتعبيرية كالفنون والآداب والموسيقى. وبناء على هذه التقسيمات أو التخصصات يمكن القول أن النصف الأيسر هو النصف المسيطر لدى المهندسين ورجال الأعمال وعلماء الرياضيات، في حين أن النصف الأيمن هو الجانب المسيطر لدى الفنانين والشعراء والأدباء. وحاليا يمكن التنبؤ بأن الطفل الأعصر سيكون أكثر تفوقا في الخطابة والارتجال وتعلم اللغات.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
كيف نكسب محبة الناس؟ إن الإنسان الناجح في حياته هو الذي يستطيع أن يؤثر في الناس بخلقه وفكره وسلوكه وأن يكسبهم إخوة وأصدقاء، لكن هذه الاستطاعة ليست بالأمر البسيط الهين وليست في متناول الجميع، وإنما هناك اختلاف كبير بين الناس في مدى هذه القوة. وقد وضح العلماء أن هناك آداب ووسائل يمكن أن تكتسب بها القلوب، ومن أهم هذه الأمور أولا القدوة الحسنة، ثانيا الحلم والصبر، ثالثا التبشير والتيسير، رابعا السخاء، خامسا التواضع، سادسا البشاشة، وسابعا حسن الكلام وطيبه.
ربه بجودك أكرمني يفوز بك.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
ما الذي جعل هشام بن عمر يتعجب من الفتى الأعرابي؟ سأل هشام بن عمر فتى أعرابيا عن عمره فقال له: كم تعد يا فتى؟ فقال الفتى: أعد من واحد إلى الألف فأكثر. قال هشام: لم أرد ذلك، بل أريد أن أسألك كم لك من السنين. فقال الفتى: السنون كلها للخالق عز وجل. قال هشام: أقصد ما سنك؟ فقال الفتى: سني من عظم. قال هشام: إنما قصدت ابن كم أنت؟ فقال الفتى: ابن اثنين طبعا، أم وأب. فقال: يا الله، أريد أن أسألك كم عمرك؟ فقال الفتى: الأعمار لا يعرفها إلا الله. فقال هشام: ويلك يا فتى، لقد حيرتني، فماذا أقول؟ قال الفتى: قل كم مضى من عمرك.
في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
حقيقة ما يقال من أن المسلمين أساموا أكثر من غيرهم في بناء أمريكا. أكد الكاتب الأمريكي جيرالد ديركس أن المسلمين أساموا في بناء الولايات المتحدة على نحو لا يقل أهمية عن غيرهم من المنتمين إلى أديان أخرى، بل ربما فاقوا غيرهم. وأوضح في كتاب صدر له مؤخرا أن التاريخ الإسلامي في أمريكا هو تاريخ إفريقي غربي في المقام الأول، وجاء مع الرحالة الأوائل ممن سبقوا كولومبوس وممن رافقوه في رحلته، ولكن بشكل رئيس مع الأفارقة الذين استعبدهم تجار الرقيق البيض على مدى 3 أو 4 قرون.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
يبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت.
يا له من يوم جميل. هذه العبارة هل هي وصف لأحد أيام الربيع الجميلة؟ أعلنت وكالات الأنباء الإيطالية انتشار أحد الأفلام التي تهزأ بالمسلمين وتساعد على تشويه صورتهم من خلال قصة كوميدية تقوم إحدى المسلمات خلالها بالتخطيط لعملية تفجير في دور السينما، محققا إيرادات كبيرة فاقت توقعات الشركة المنتجة. ووصلت إيرادات الفيلم الإيطالي له من يوم جميل 42 مليون دولار خلال أسبوعين من عرضه، حيث تدور قصته حول وقوع أحد حراس كاتدرائية ميلانو في حب إحدى العربيات المسلمات التي ترغب في تفجيرها، وذلك حسب ما نشره موقع الألوكة. وقد قدمت شركة ميديوسا فيلم المملوكة لرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني ميزانية متوسطة للفيلم بلغت 6.6 مليون دولار.
فرحا من نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
بعض الناس يمارس الرياضة الصباحية قبل أن يتناول وجبة الإفطار، هل ما يفعله هؤلاء صحيح؟ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن موسم العطلات يجلب معه كثيرا من البهجة وكثيرا من المزالق الغذائية المخالفة أيضا، إذ إنه حتى أفضل الناس لياقة جسمانية وأكثرهم انضباطا يمكن أن يستسلم وينغمس في المزيد من الدهون والسعرات الحرارية أكثر من أي وقت آخر في العام، وعندها يمكن أن تكون العواقب الصحية مقلقة إذا لم يكن السلوك منضبطا. وأضافت الصحيفة أن هناك دراسة أجراها علماء من استراليا وجدت أن الوجبات المفرطة في الدهون والسعرات الحرارية العالية يمكن أن تقود بعد 3 أيام فقط إلى زيادة سكر الدم ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما يمكن أن تزيد محيط منطقة الخصر في موسم العطلات هذا. وأوضحت الصحيفة أن هناك دراسة حديثة أشارت إلى استجابة أبسط وأكثر موثوقية تعتمد على الركض أو ممارسة رياضة الركوب على دراجة هوائية قبل تناول الإفطار، وبينت نتائج الدراسة أن التمارين الصباحية قبل الأكل تقلل بدرجة كبيرة من التأثيرات السيئة للعطلات. وتابعت الصحيفة أن باحثين في بلجيكا طبقوا الدراسة على 28 شابا بدأوا يتناولون وجبات رديئة شملت 50% من الدهون و30 من السعرات الحرارية الزائدة أكثر مما يستهلكونه، ووافق بعضهم على عدم ممارسة التمارين الرياضية خلال التجربة، أما البقية فقد كلفوا بممارسة التمرينات نصفهم قبل الإفطار والنصف الآخر بعد الإفطار. مضيفة أن الوجبات الغذائية كانت بالنسبة للجميع متطابقة ومشبعة بالدهون والسعرات الحرارية. ومارس الشباب خلال التجربة التمارين 4 مرات في الأسبوع صباحا، حيث كانوا يركضون ويركبون الدراجات وكانت كافة التمارين مراقبة. وذكرت الصحيفة أنه في نهاية التجربة التي استغرقت 6 أسابيع زادت أوزان المجموعة التي لم تمارس الرياضة أكثر من 2 كيلوغرام، كما لم تعد عضلاتهم تستجيب جيدا للأنسولين، ولم تسحب السكر من مجرى الدم بكفاءة، وبدأوا يخزنون دهونا إضافية داخل وبين خلايا العضلات، مشيرة إلى أن هذه المقاومة للأنسولين والعضلات الدهنية تشكل حالات مرضية يمكن أن تنذر بالإصابة بالسكري. وتابعت الصحيفة أن الذين تناولوا الفطور قبل التمارين زاد وزنهم أيضا، ولكن بمقدور المجموعة المراقبة، وأصبحت لديهم مقاومة أكثر للأنسولين وكانوا يخزنون كمية أكبر من الدهون في عضلاتهم. أما أفراد المجموعة التي مارست الرياضة قبل الفطور مباشرة فلم يزد وزنهم ولم تظهر عليهم علامات مقاومة للأنسولين، كما أنهم أحرقوا الدهون التي كانوا يتناولونها بكفاءة أكثر. وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن ممارسة التمارين الرياضية قبل تناول الطعام أثبتت فعالية أكثر من التمارين التي دخل فيها تناول الكربوهيدرات لتحفيز عمل الجلوكوز، لافتة إلى أن تلك المجموعة التي مارست الرياضة قبل الإفطار تبين لديها زيادة في مستويات البروتين العضلي المسؤول عن نقل الجلوكوز المحفز للأنسولين في العضلات، والذي يلعب دورا محوريا في تنظيم حساسية الأنسولين. وخلصت الصحيفة إلى أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة تقاوم التأثيرات الأكثر ضررا بتناول وجبة عالية الدهون والسعرات الحرارية، كما أنها تساعد في تجنب اكتساب وزن زائد.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
كيف تمكن سليمان عليه السلام من اكتشاف سارق الإوز؟ يروى أن رجلا جاء إلى سليمان بن داود عليهما السلام فقال: إن لي جيرانا يسرقون إوزي. فنادى سليمان في القوم: الصلاة جامعة. فاجتمعوا للصلاة، ثم خطبهم فقال: وأحدكم يسرق إوز جاره ثم يدخل المسجد والريش على رأسه؟ فمسح رجل رأسه بيده، فقال سليمان عليه السلام: خذوه فإنه صاحبكم.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا.
ما هو مرض القرع؟ القرع من الأمراض الفطرية التي تنقلها القطط ويصيب فروة الرأس،
فيترك في الشعر مساحات مستديرة خالية بحجم العملة المعدنية الصغيرة، وهو مرض شائع في الأطفال، وهو من الأمراض شديدة العدوى عند الاحتكاك المباشر واستعمال أدوات مشتركة.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما
هذا الثوم الذي يبتعد الناس عن رائحته، هل هو مفيد؟ يعتبر الثوم مقويا وفاتحا للشهية، وهو مضاد حيوي قاتل للجراثيم، وهو على مستوى البنسلين، ويقي اللوزتين والبلعوم من الالتهابات عند تناول فص طازج منه. ويعالج الثوم مرض تصلب الشرايين، لأنه يحول دون ترسيب الكوليسترول على جدران الشرايين. وبإضافة القليل من الثوم للطعام يؤدي ذلك إلى تقليل الشعور بالانتفاخ، حيث يوقف نمو البكتيريا في القولون.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
هل الزواج قسمة ونصيب؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: كل ما يجري في حياة الإنسان من أحداث وتصرفات فهو داخل في علم الله عز وجل، أي إن الله يعلم بهذا الذي سيحدث للإنسان سلفا، وهذا معنى قولنا كل شيء بقضاء وقدر. وهذه الحقيقة لا علاقة لها بسعي الإنسان وتدبيره، فالإنسان مكلف بتدبير شؤون نفسه من كسب رزق ودراسة علم وزواج وبناء أسرة، ولا يختلف الزواج عن غيره من الأمور. فكما أن الله يعلم الزوج الذي ستقترن به فلانة من الناس، كذلك يعلم الرزق الذي سيكسبه الإنسان والنجاح أو الفشل الذي سيواجهه، إلى آخر ما هنالك من تصرفات وأعمال وأحداث. إذن فلا معنى للحديث الشائع بين النساء من أن كل فتاة لها زوج خاص ومعين بموجب القسمة والنصيب، إذ الزوج والزواج شأنهما كسائر الأمور الأخرى خاضع لقضاء الله وعلمه.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.
البسمة
هل في الدود أنثى وذكر؟ نعم، ولكن الذكر والأنثى هما نفسهما في دودة واحدة، فلا توجد دودة ذكر أو دودة أخرى أنثى، ولكن نفس الدودة ذكر وأنثى في نفس الوقت، فيتلقح بعضها بعضا لتتناسل وتتكاثر، ويخلق الله ما يشاء.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من حاز العلم مع الفن،
البسمة بانت.